وانا رتل كل هو اهني سيلب كل وثه وشمرهم نجرفه ونسيلب كل وثه وشمرهم نجرفه هي علمنا حبيب الشابة يهزم بن سعد يعلمنا حبيب الشابة صيح الشهادة ديني نبض القلب حسيني صيح الشهادة هلا هلا نبض القلب موعدنا موعدنا أربعين.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن السلام والاستقرار في اليمن له تأثير مباشر على أمن المنطقة والخليج الفارسي. اللواء الباقري يصف دور القوة البحرية الإيرانية في الحفاظ على أمن مضيق هرمز وباب المندب بالاستراتيجي. إصابة 4 جنود صهاينة إثر انفجار عبوة استهدفتهم قرب قرية النبي الصالح في رام الله. تفاصيل النشر. قال وزير الخارجية الإيراني إن طهران تطالب بالسلام والأمن والاستقرار للشعب اليمني العظيم، وتعتقد أن أمن هذا البلد له تأثير مباشر على أمن المنطقة والخليج الفارسي. حسين أمير عبد اللهيان ولدى استقباله المبعوث الأممي الخاص هانس جروندبرغ انتقد عدم تنفيذ بعض بنود اتفاق الهدنة الإنسانية، مؤكدا على ضرورة رفع الحصار عن اليمن وبشكل نهائي. من جهته أشاد جروندبرغ بدور الجانب الإيراني في حلحلة المسائل بشأن الأزمة اليمنية، لافتا إلى أهمية العمل لإرساء وقف دائم لإطلاق النار بمشاركة جميع الأطراف. وصف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية دور القوات البحرية للجيش في الحفاظ على أمن مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والمحيط الهندي والبحر الأحمر بأنه دور استراتيجي. وقال اللواء الباقري خلال مراسم انضمام معدات جديدة لأسطول الجنوب للقوات البحثية الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في بندر عباس إنه انضمت القوة البحرية سفينتان قاذفتا صواريخ وسفينة لوجستية وغواصة من طراز غدير، وأضاف أن هذه السفن تم تحديثها بالتكنولوجيا المحلية وهي جاهزة للقيام بمهام بحرية اعتبارا من اليوم من أجل ضمان أمن البلاد. أصيب 4 جنود صهاينة بجروح جراء انفجار استهدفهم في قرية النبي الصالح في رام الله. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن سيارة مسرعة ألقت عبوة ناسفة على تجمع للجنود بالقرب من بلدة النبي الصالح، ما أدى إلى إصابة 4 منهم بجروح. وأكدت المصادر انسحاب المنفذين من المكان وأن قوات الاحتلال بدأت بملاحقتهم ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مكان الحادث. وشهدت الضفة الغربية 15 عملا مقاوما ضد الاحتلال ومستوطنيه خلال 24 ساعة الأخيرة، أدت لإصابة 10 إسرائيليين معظمهم جنود بجراح في عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة وحارقة. حددت المحكمة الاتحادية العليا في العراق 28 من أيلول سبتمبر الجاري موعدا للنظر في دعوى الطعن في قبول استقالات نواب كتلة التيار الصدري في مجلس النواب. ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين الأول أكتوبر أزمة سياسية حادة إذا لم تفضي المشاورات بين الأطراف السياسية إلى تسمية رئيس الوزراء. ونتيجة لذلك قدم أعضاء التيار الصدري داخل البرلمان استقالاتهم بناء على دعوة من زعيم التيار. من جهته دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إلى تضمين جدول أعمال جلسة الحوار الوطني المقبلة تحديد موعد للانتخابات البرلمانية المبكرة في موعد أقصاه نهاية العام المقبل حول الطعن الذي تم تقديمه إلى المحكمة الاتحادية العليا بشأن استقالة نواب الكتلة الصدرية. نستمع إلى التقرير التالي.
خطوة مفاجئة للمحكمة الاتحادية العليا العراقية تمثلت بإعلانها الموافقة على دعوى قدمها التيار الصدري للطعن بقبول قانونية استقالات نواب الكتلة الصدرية من البرلمان لتكون الجلسة الأولى للنظر في الدعوى بتاريخ 28 من الشهر الجاري. حتى إعداد هذا التقرير لم يكن قد صدر موقف رسمي بعد عن التيار، إلا أن بعض قادته ونوابه المستقلين نفوا علاقتهم بالجهة التي رفعت الدعوة، وقالوا إن الجهة التي قدمتها لا تمثل أهداف وذوق زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ولا التيار نفسه، معتبرين أن هذا تصرف فردي. كذلك أكد النائب المستقيل غايب العميري أنه لا علم للنواب بالطعن وطالب بسحبه، وكذلك ذكر النائب المستقيل قيس الفرطوسي أنه لا عودة لمجلس النواب وأن القرار نهائي. من جهته أوضح النائب الصدري الأسبق مشرق ناجي ألا علاقة للتيار بالدعوة وأنها أقيمت بصفة شخصية من قبل أحد المحامين. هذه التطورات تأتي عقب أزمات عصفت بالعراق بعد الاستقالات، بينها اعتزال السيد مقتدى الصدر العمل السياسي نهائيا وإقفال مكاتب التيار ومؤسساته في كل العراق، وما تلا ذلك من تطورات أمنية في المنطقة الخضراء. اللافت أيضا أن دعوى الطعن جاءت عقب وضع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي شروطا لنجاح جلسات الحوار الوطني المقبلة، وشدد على ضرورة أن يتضمن جدول أعمالها تحديد موعد للانتخابات التشريعية المبكرة، وطالب أيضا بأن يتضمن جدول الأعمال اختيار حكومة كاملة الصلاحية وإقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية والنظر في قانون انتخابات مجلس النواب وإعادة تفسير المادة المتعلقة بتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة وقضايا أخرى. إلا أن الإطار التنسيقي اعتبر شروط الحلبوسي تجاوزا على استحقاقات المكون الأكبر، وأكد قيادي في الإطار أن أي مبادرة لإنهاء الأزمة يجب أن تكون وفق مبادئ الدستور والقانون، وأن يتم مناقشتها من قبل البرلمان الذي لم يعقد جلساته منذ أسابيع عدة. بدوره اعتبر ائتلاف دولة القانون أن هذه الشروط ستكون مرفوضة فيما يتعلق بشأن رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة.
يمنيا، قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن إنه إذا لم تدخل سفن الوقود إلى ميناء الحديدة سيجري تشاور مع أعضاء المجلس لاتخاذ القرار المناسب. وأضاف مهد المشاط خلال تدشينه برنامج الصمود الوطني أنه ما دام جيش الجمهورية اليمنية جاهزا لتحمل المشاق والصعاب فلن تستطيع أي قوة إلغاء الوحدة. وأشار إلى أن الحرب لم تنتهي بعد، بل هي مستمرة وبطرق متعددة وسلاحها الوعي في هذه المرحلة. تعاني محافظة الحسكة في شمال سوريا من أزمة إنسانية جراء قيام القوات التركية والجماعات المسلحة الموالية لها بقطع المياه عنها من محطة علوك، ونتيجة لذلك فقد حرم أكثر من 1.5 مليون نسمة من سكان المدينة والمخيمات المنتشرة على أطرافها من مياه الشرب. للمزيد حول حرمان القوات التركية السوريين من المياه نستمع إلى التقرير التالي.
تتزايد معاناة أهالي مدينة الحسكة وريفها الغربي جراء استمرار القوات التركية ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية بقطع مياه الشرب عن قرابة 1 مليون مواطن، وسط جهود حكومية واضحة لإيصال المياه عبر مبادرات متكررة لتوزيع المياه عبر الصهاريج وتعبئة الخزانات في الأحياء وأسطح المنازل.
طبعا توقفت محطة علوك منذ أكثر من 10 أيام، منذ 22 الشهر بالضبط، ولكن تم تغذيتها من يومين، ولكن حاليا عادت قطع الكهرباء نتيجة وجود التعديات على خط الكهرباء والتعديات على خط المياه، على هاي السرقات اللي موجودة ضمن سيطرة المحتل التركي. حاليا يتم توزيع الصاريج من قبل المنظمات، الآبار المياه بالصاريج من قبل المنظمات على الخزانات اللي موجودة بأحياء مدينة الحسكة، وتم تشغيل محطات التحلية المقدمة من المنظمات، وكذلك محطات التحلية المقدمة من الجانب الإيراني ضمن مركز المدينة. هذه المحطات أو هذه المياه هي المياه الشرب، مياه.
بينما تتعمد القوات التركية عبر مرتزقتها إلى التعدي على خطوط التيار الكهربائي المغذية لمحطة آبار علوك، ما يؤدي إلى عدم الاستقرار في عملها واستخدامها لأغراض سقاية المحاصيل الزراعية.
نحن الهم الأساسي للشركة هي توصيل الكهرباء إلى محطة مياه علوك، كونه المصدر الوحيد لمياه الشرب في مدينة الحسكة وضواحيها. طبعا زيادة هذه الحمولات تؤدي إلى فصولات متعددة على هذا الخط، وبالتالي عدم استقرار التغذية الكهربائية للمحطة نتيجة التجاوزات التي قام بها من المحتل التركي من حيث تشغيل الآبار الزراعية الخاصة وأيضا المنشآت الصناعية على هذا الخط.
في السياق، ترتفع مطالب الأهالي لتأمين احتياجاتهم من مياه الشرب من محطات التحلية التي تم تركيبها مؤخرا، والبالغة 16 محطة وضعت جميعها بالخدمة لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم.
ما في مي، صار لنا أكثر من شهر ما في مي بالحسكة، وناشد المسؤولين وناشد الأمم المتحدة وناشد كل من بخير لهالبلد أن يسعى إلى هذا الموضوع.
معاناة مستمرة لليوم 30 على التوالي، بانتظار أن تفي بوعودها القوات التركية ومرتزقتها بعد جهود حكومية مستمرة ووساطة روسية لتجنب كارثة إنسانية محتملة.
معاناة حقيقية يعيشها أكثر من 1,000,000 مواطن في مدينة الحسكة وريفها الغربي، بانتظار الحل الجذري لتحييد مياه الشرب عن الصراع الدائر بين الفصائل المتنازعة في المنطقة.
طالب الرئيس الأوكراني رئيسة المفوضية الأوروبية بإعداد حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، وأوضح فولوديمير زيلينسكي عبر تغريدة أنه ناقش مع رئيسة المفوضية إمكانية إرسال مساعدة مالية لبلاده، فيما دعا إلى فرض أي عقوبات تشمل حظر إصدار التأشيرات للمواطنين الروس، وأضاف أنهم نسقوا أيضا خطوات للحد من الأرباح الروسية المفرطة من مبيعات النفط والغاز. المزيد حول هذا الموضوع في سياق التقرير التالي.
ضربة روسية حاسمة بانتظار أوروبا في الشتاء ستطال قطاع الطاقة، هذا ما جاء على لسان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي اتهم روسيا أيضا بشن حرب طاقة على الأوروبيين.
روسيا تحاول في هذه الأيام زيادة الضغط على أوروبا فيما يتعلق بالطاقة، ترغب روسيا في تدمير الحياة اليومية لكل أوروبي في كل دول قارتنا.
وفي محاولة لكسب مزيد من الدعم الغربي لأوكرانيا، وجه زيلينسكي رسالة تحذيرية إلى الأوروبيين بأن روسيا ستستمر بالتقدم نحو بولندا ودول البلطيق في حال ضعفت أوكرانيا، داعيا إلى مساعدة بلاده في مجال الدفاع الجوي. وعلى خط الأزمة الأوكرانية الروسية، دخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من جديد ليقدم في اتصال مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عرض وساطة بين موسكو وكييف بشأن محطة زاباروجيا النووية. عرض أردوغان للوساطة جاء قبل ساعات على إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن محطة زاباروجيا فصلت عن آخر خط كان لا يزال يربطها بالشبكة الكهربائية الأوكرانية، وباتت الآن تعتمد على خط الاحتياط. وهذا ما قد يفسر سبب الاستماتة الأوكرانية لاستعادة هذه المحطة في ظل أزمة الطاقة العالمية. فعلى الرغم من وجود ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة الطاقة النووية في زاباروجيا، تحدث الروس عن إحباطهم هجوما مباغتا للقوات الأوكرانية يهدف إلى إنزال القوات والاستيلاء على المحطة النووية، مشيرين إلى مقتل قرابة 50 مقاتلا أوكرانيا. العمليات العسكرية لم تقتصر على المحطة النووية، فقد هزت ثمانية انفجارات منطقة نهر خيرسون جنوبا، وسمع دوي خمسة انفجارات في مطار ميلتوبول القريب من زاباروجيا الواقع تحت السيطرة الروسية بحسب إعلان وسائل إعلام أوكرانية. في المقابل أعلنت موسكو أن قواتها أسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز سو 25 في منطقة خيرسون وسط تصاعد وتيرة العملية العسكرية جنوبية أوكرانيا.
إلى العناوين. طهران تؤكد أن السلام والاستقرار في اليمن له تأثير مباشر على أمن المنطقة والخليج الفارسي. اللواء الباقري يصف دور القوة البحرية الإيرانية في الحفاظ على أمن مضيق هرمز وباب المندب بالاستراتيجي. إصابة أربعة جنود صهاينة إثر انفجار عبوة استهدفتهم قرب قرية النبي صالح في رام الله. في أمان الله.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلاً لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. معكم على الهواء. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم أيها الكرام في لقائنا المتجدد من معكم على الهواء. نعم، هو محور حديثنا في هذا البرنامج، كيف نعلم أبناءنا الكرم والسخاء اقتداء بسيدنا ومولانا الإمام المجتبى كريم أهل البيت عليه أفضل الصلاة والسلام. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعين الأكارم عند جوانب طيبة من حياة الإمام وسيرته المباركة، وكيف أصبح عنوانه الكرم والجود، وما هي أهمية تعليم الأطفال على هذه الصفة الكرم والسخاء منذ صغرهم. وإلى جانبها أيضا، لماذا يهتم الدين الإسلامي كثيرا بهذه الصفة، حيث نرى هناك كثير من الأحاديث الواردة في مفهوم الكرم والعطاء وفي سيرة أئمة الأطهار عليهم السلام. إذن هذه التساؤلات وغيرها هي محط لقائنا في معكم على الهواء إن شاء الله مستمعينا الكرام، وندعوكم للمتابعة حتى نهاية لقائنا، وقد أعددنا لكم محطات منوعة من الإنتاجية وآراءكم الكرام وكذلك آراء ضيوفنا الأفاضل في هذا البرنامج. ولكي يكون لنا مدخل في إطار هذا البرنامج مستمعينا الكرام، نتوقف عند الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، نعيش في هذه الأيام ذكرى استشهاد الإمام الثاني من الأئمة الهداة والميامين، الإمام الحسن المجتبى عليه السلام المعروف بكريم أهل البيت عليهم السلام، وذلك لجوده وعطائه البارز في سيرته الطاهرة وإنفاقه على الفقراء والمحتاجين. فهو الكريم بن الكريم وجده سيد الكرماء، وما أحلى الاقتداء بسبط الرسول الأعظم في سيرته ومسيرته، وتحديدا في صفة الكرم التي نسعى من خلال هذه الدقائق أن نتوقف عندها لتربية أولادنا عليها اقتداء بأبي محمد المجتبى عليه السلام. يركز الكثير من الأهل اليوم على تربية طفل حريص يتقن الادخار نظرا لظروف الحياة الصعبة والمغريات التي نقابلها، ولكنهم في نفس الوقت ينسون أن يراعوا موضوع الكرم المسؤول والواعي أيضا، وهو شيء مفيد للعائلة بأكملها، وخاصة بالنسبة للأطفال الذين يتعلمون منهم. لهذا السبب لابد من تعليم الأولاد هذا المبدأ، خاصة أنه إحدى القيم الاجتماعية الإيجابية الأسمى، ومن هنا يجب على الوالدين أن يكونا القدوة الصحيحة وأن يظهروا لهم مواقف الكرم وأهميتها في كل فرصة تسمح بذلك. ولا ننسى القاعدة الذهبية في التربية، إن أكثر ما يؤثر على الأطفال لاكتساب الأخلاق الحسنة هو مشاهدتهم لآبائهم يطبقونها في حياتهم اليومية، فلهذا يجب أن يحرص الآباء على إظهار الأخلاق الحسنة، وتحديدا في موضوع حديثنا الجود والسخاء في عملهم وحياتهم اليومية وتعاملهم مع أطفالهم ومحاولة لفت الانتباه الطفل إليها.
نعم، شكرا جزيلا للزميلة علياء صالح التي قدمت لنا هذه الفقرة مستمعينا الأكارم ومدخل حديثنا لهذا اللقاء. إذن أحبتنا الكرام، كيف نعلم أبنائنا الكرم والسخاء هو محور حديثنا في هذا البرنامج، وسوف نتوقف عند جوانب طيبة من حياة الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، ونعيش في هذه الأيام ذكرى استشهاده.
السلام عليكم مستمعين الكرام، واسمحوا لي أن أرحب بالضيفة الكريمة دكتورة سلوى شعبان الخبيرة التربوية والاجتماعية من دمشق. سؤالي الموجه لحضرتكم، ما هي أهمية تعليم الأطفال على صفة الكرم والسخاء منذ صغرهم، وكيف تؤثر هذه الصفات على حياتهم في المستقبل؟ تفضلي.
طبعا هذه الخصلة أو هذه السمة التي نتحدث عنها أن ننميها داخل نفوس أبنائنا، وخاصة أنها تبني الشخصية وتزين فيها وتزين أخلاق الفرد، وخاصة عندما نتحدث عن الأطفال يعني عن طريق الأفعال والممارسات نغرس هذه الصفة لهم، ولأن دائما الطفل في هذه السن الصغيرة تكون لديه حساسية كبيرة ومشاعر وعواطف جياشة، طبعا لها أهمية بأن تثقل الشخصية، تعطيها القوة، تعطيها الدعم، تنمو في داخل الطفل صفة الإيثار، ونعزز هذه العواطف الإيجابية بالمجمل حتى تكون شخصية قوية موجودة في المجتمع، لديها تأثير ولديها استمرارية، وتكون عبارة عن سعادة. هذا الموضوع طبعا يمارس عن طريق التصرفات قلنا اليومية، عندما يشعر الطفل بوجوده، بقيمة وجوده، بالسعادة التي تنعكس على وجهه، على تصرفاته، على نفسيته. طبعا هذا الموضوع يؤثر كثيرا، وخاصة أن العطاء والكرم والسخاء دائما مع بعض، طبعا الشرح دائما لأبنائنا والحوار المفتوح مع أبنائنا يعطينا نوع من أنواع المشاركة الاجتماعية، العدالة، المساواة. يشعر الطفل بقيمة العمل الجماعي، يشعر بقيمة التبادل والمشاركة، يشعر بأنه قدم شيء ولو كانت كلمة بسيطة أو كانت تصرف أو لمسة حنان أو مشاركة في الألعاب أو في القصص أو في الطعام. كل هذه الأشياء تنمي لدى أبنائنا الروح التعاضد الاجتماعي، تنمي الشخصية القوية التي تعطي وتأخذ، وتكون في تبادل حقيقي ما بين العطاء والكرم والتأثير الاجتماعي الذي ينعكس على المجتمع كافة بطريقة إيجابية فعالة وبناءة.
نعم، كانت معنا دكتورة سلوى شعبان الخبيرة التربوية والاجتماعية من دمشق، وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة في إضاءة طهران العربية.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، والشكر موصول للدكتورة سلوى شعبان من دمشق على ما تفضلت بها في حديثنا لهذا البرنامج. نعم، الله سبحانه وتعالى يريد منا مستمعينا الكرام، سواء كان رجلا أو امرأة، أن يعيش روحية العطاء، ذلك ما تمثله كلمة الصدقة من مفهوم العطاء قربة إلى الله تعالى، حيث يقول إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. يحث الباري سبحانه وتعالى الإنسان على أن يوظف بعض القدرة المالية في أن ينفق الآن، لأنه قد يملك الفرصة في التصدق على الفقراء والمحتاجين. وهذه المسألة وهذه الصفة وهذه الخصلة والميزة لا تأتي عند الإنسان إلا أن يكون قد مارسها من قبل وقد تعلمها من قبل، وتعلم أنه يأخذ بيد الفقير ويعطي من ماله إلى الآخرين. وهذه مسألة تكون مهمة فيما يخص بالناحية التربوية. إمامنا الحسن المجتبى سلام الله عليه كما أشرنا هو إمام الكرم والعطاء والجود والسخاء. نحن في هذه المناسبة عندما نتوقف عند إحدى هذه الصفات التي تميز بها الإمام الحسن عليه السلام، وهي صفة السخاء والكرم، قد وصف بكريم آل البيت. في سيرة الإمام المجتبى عليه السلام وردت أنه خرج من ماله مرتين في حياته الشريفة، بمعنى أنه بذل كل ما بوسعه، كل من ماله للفقراء والمحتاجين، بحيث لم يبقى عنده شيء. قاسم الله ماله ثلاث مرات، أي قدم نصف ماله للفقراء والمحتاجين لثلاث مرات. وقد ورد عنه عليه السلام أنه سمع وهو يطوف حول الكعبة رجلا يدعو الله أن يرزقه مالا، فقطع طوافه وذهب إلى منزله، ثم عاد وأعطى هذا الرجل المال. وعندما سئل لماذا قطعت طوافك، قال عليه السلام كان يمكن أن ينتظر الرجل حتى أنت تنهي طوافك، قال خفت أن ينزل الله العطاء على هذا الشخص من غيري فأكون قد فقدت هذه النعمة. هناك الكثير من هذه الروايات ومن هذه القصص في سيرة الإمام المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام، ونحن نتوقف عندها هذا اليوم وهذه الأيام لكي نعلم أبناءنا سيرة هذا الإمام الهمام، ولكي يسيروا على نهجه وهديه، وخاصة فيما يكون بمسألة الكرم والعطاء والسخاء. أشكر جزيل الشكر أحبتنا الكرام الذين يتواصلون معنا في هذا البرنامج، ورحب بالأخ عبد الله من السنغال عبر تطبيق الواتساب أقرأ مساهمته الذي يقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أصدقائنا الكرام. يركز الكثير من الأهل اليوم على تربية طفل حريص يتقن الادخار نظرا لظروف الحياة الصعبة والمغريات التي تقابلها، ولكنهم في نفس الوقت ينسون أن يراعوا موضوع الكرم المسؤول والواقع أيضا، وهو شيء مفيد للعائلة بأكملها، وخاصة بالنسبة للأطفال الذين يتعلمون منهم. نعم، ملاحظة دقيقة في هذه الأيام، خاصة الوضع الاقتصادي الصعب في كل أنحاء العالم، هذه وصايا من الأهل لكي يحافظ الإنسان على ماله، ولكن لا يتنافى ولا يتناقض مع مسألة الكرم والعطاء التي لا بد للإنسان أن يكون معها، لأن فطرة الإنسان التي جبلت على هذه الأخلاقيات الطيبة لا بد للإنسان أن يستجيب لها ويقدم ما يكون بيده ولديه. وتدخل في مسألة الإطار التربوي سنناقشها إن شاء الله مع استضافتنا لضيفنا الكريم في هذا البرنامج. أم علي من البحرين تكتب لنا: السلام عليكم. عليكم السلام. تبدأ تربية الطفل منذ الصغر بتعليمه سيرة سيد المرسلين وآله وقصص السلف الصالح في قصص النوم والأحاديث اليومية، ولأنها ثرية بتراثها الإيمانية وغنية بقصص كرم القائمة وجودهم ومن غيرهم كالطائي والسموئيل وغيرهم كثيرون. كما يجب تعليم الأطفال عمليا صفة العطاء والبذل، وكأن يعطي بيده بعض الصدقات لتوزيع في المآتم والمواليد والأعياد والمناسبات، وأن يتشارك بالعالم معهم في مثل سنه ليشعر بسعادة كل تلك المشاركات. هناك صدقات توزع لأسباب كثيرة، فحبذا تدريبه على التوزيع ليشعر بمتعة العطاء والمنح، وكأنه قدم للحاضرين شيئا من قلبه أو جزءا منه، وخصوصا إذا كان محفز التوزيعات، إذا كانت أمه أو أبيه أو أحد أقربائه. جميل جدا أن نعوده على ذلك ليكبر، ومن شيمة شيمه يكون حب الجود والسخاء. تحياتي لكم ولجميع كادر البرنامج وعلى هذه البرامج التي تنمي الطفل في المجتمع بصورة صحيحة. أم علي من البحرين، مشكورة على تواصلك مع أثير إذاعة طهران، وبارك الله بك على هذه المساهمة. أمير من العاصمة طهران يكتب لنا ويقول، أشكره، يقول لا شك أن مفهوم السخاء والكرم ليس وقفا على تقديم التبرعات المالية للفقراء والمساكين أو طعام الجياع، بل يتعدى كل هذه الحدود ويصل إلى ما لا نهاية لها. أحيانا أعطاء قلم أو كتاب لزميل في الدراسة في العمل يعتبر نوع مهما من السخاء، ثم إن الهدف الأساسي من الكرم في نظرة بعض الناس هو إفراح القلوب، لكي سيكون من الأفضل أن نأخذ هدفا آخر بعين الاعتبار وهو رضا الله سبحانه وتعالى، لأنه جاء في الكلام العلوي بأن إرضاء الناس غاية لا تدرك، وكل الذين يسعون ومن وراء إرضاء الناس سيرجعون بخفي حنين. أشهر ما يقول عن ما يقال عن الجود والكرم والسخاء أن قمة الجود هو بذل الموجود، أي أن يقدم الشخص ما في حوزته ولا يتعلل دوما بعدم تقديمها. أما فيما يتعلق بتعويد الأطفال على هذه الصفة، فيمكننا أن نقول أن قلوب الأطفال صافية نقية، حيث يمكن أن نغرس فيها الرذائل أو الفضائل بسهولة، وعلينا أن نتوخى الحذر فيما نفعل بقلوبهم، لأن سلوكيات الوالدين تؤثر على الأطفال سلبا أو إيجابا في المستقبل، طوعا أو كرها، ولا بد منها أن تكون على نهج سليم وأسلوب شريف يتعامل مع الطفل بالكرم والسخاء حتى تتجذر هذه الصفة في أعماق نفوس الأطفال. شكري لك يا أمير من العاصمة طهران، أمير مهدي، وبارك الله بك على تواصلك معنا. لنتوقف عند هذه الفقرة الإنتاجية مستمعينا الكرام، نستمع إليها ونعود لحضراتكم بعدها ونكمل ما تبقى من لقائنا لهذا البرنامج.
على الهامش. مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة، ونتحدث حول موضوع كيف نعلم أبناءنا الكرم والسخاء. تفضلوا بالبقاء معنا، نعود إليكم بعد قليل. أيها الأحبة، نحن هنا سنتوقف عند إحدى الصفات التي تميز بها الإمام الحسن عليه السلام، وهي صفة السخاء والكرم. وهنا قد يعترض البعض على أننا نختصر الحديث عن الإمام الحسن عليه السلام بهذه الصفة، ولكن من يعرف عمق ما جاء به الإسلام يعرف أهمية هذه الصفة، فقد جاء من أجل أن يعزز الإنسانية في النفوس، والكرم هو أجمل تعبير عنها. لقد كان هذا الإمام معطاء سخيا على الفقراء والمساكين وعلى كل من كان يعرف بحاجته، حتى وصف بكريم آل البيت. وعندما يوصف الإمام عليه السلام بهذا الوصف، فهذا لا يعني أن بقية أهل البيت عليهم السلام لم يكونوا كرماء، فالكرم والبذل والعطاء كان الصفات لازمت كل أهل البيت عليهم السلام، ولكن هذا التميز بهذه الصفة يعود إلى الظروف التي أملت على هذا الإمام كثرة هذا العطاء، فقد كان الواقع الاجتماعي صعبا في مرحلته، والناس في شدة وضيق، وهي اقتضت منه أن يتحرك ليسد وبما استطاع حاجات الناس ومتطلباتهم. فقد ورد من سيرة الإمام الحسن عليه السلام في العطاء والكرم أنه خرج من ماله مرتين في حياته الشريفة، بمعنى أنه بذل كل ماله للمحتاجين مرتين، بحيث لم يبق عنده شيء حتى لحاجاته، وقد قسم الله ماله 3 مرات، أي قدم نصف ماله للفقراء والمحتاجين 3 مرات. وقد أراد الإمام من هذه المقاسمة للمال التأكيد أن هدف البذل هو الله وحده، لا أي هدف ذاتي أو مصلحي. وقد كان عليه السلام من صفاته أن لا يرد سائلا يطرق بابه، وقد يكون السائل غير محق أو في وقت لا يملك مالا زائدا عن حاجاته ومع ذلك كان يعطي حتى ولو كان على حسابه أو حساب عائلته. وقد سئل يوما: لأي شيء نراك لا ترد سائلا وإن كنت على فاقة؟ فقال: إن الله تعالى عودني عادة أن يفيض نعمه علي، وعودته أن أفيض نعمه على الناس، فأخشى إن قطعت العادة أن يمنعني العادة. وأنشد قائلا: إذا ما أتاني سائل قلت مرحبا، بمن فضله فرض علي معجل.
نعم، هذه التحايا موصولة لحضراتكم من جديد مستمعينا، وشكري وتقديري للزميلة علياء التي قدمت لنا هذه الفقرة. عظم الله أجوركم مستمعينا الكرام بذكرى استشهاد الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، إمام الكرم والجود والبذل والعطاء والسخاء. ما أحلى هذه الصفات التي نحن حقيقة ندعو بها الإمام المجتبى، وما أحلى اللغة العربية التي قد نراها كيف هي تتميز بهذه العبارات: الكرم، البذل، الجود، العطاء، السخاء، لكي تؤكد على أهمية هذه المفاهيم. أكيد أنها فيها الكثير، والإنفاق كذلك والصدقات، هي كلها من المعاني التي تأتي فيما يخص بالكرم. الإمام الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام لم يقتصر عطاؤه على الذين كانوا يوالونه، حيث ذكر في سيرته أنه مر بالإمام الحسن شخص من أهل الشام ممن كان معاوية قد غذاهم بالكراهية والحقد على الإمام عليه السلام. عندما عرف هذا الرجل الإمام عليه السلام راح يكيل له السباب والشتائم، والإمام ساكت لم يرد عليه. بعد فراغه التفت الإمام عليه السلام إلى الرجل بابتسامته المعهودة، قال له: أيها الشيخ، أظنك غريبا ولو سألتنا أعطيناك، وأن كنت جائعا أشبعناك، وأن كنت عريانا كسوناك، وأن كنت محتاجا أغنيناك، وأن كنت طريدا آويناك، وإن كان لك حاجة قضيناها لك، يكفي أن تطلب حتى نجيبك. بعدها دعاه الإمام إلى بيته. هناك رأي إكرام الإمام، رأي في إكرام الإمام له رغم كل الإساءات التي حصلت منه. فخرج من بيته وهو من أشد الناس حبا وولاء للإمام الحسن المجتبى، وهو يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. لا بد لنا من الالتفات والانتباه بأن الأطفال هم أيضا لديهم طاقة في هذا الأمر، لديهم طاقة فيما يخص بالعطاء، وهذا الحب والرغبة موجودة لدى الطفل حتى في خيالهم العاطفي، موجودة هذه الحالة. لابد لنا أن نترجمها بشكل عملي في حياته حتى تأخذ دائرتها الاجتماعية الأوسع، واكتساب القدرة على العطاء، هكذا يسمونه هذا المعنى. حتى العوامل الأولى من عمر الطفل، 2 أو 3 سنوات، قد يشارك غيره من الأطفال في بعض من لعابه، وهذا نوع من الكرم حقيقة قد ينقلب إلى نقيضه. بإمكاننا أن ننميه من هذه الحالة ومن هذا العمر الصغير، حتى يكون الطفل أخلاقه تكون هكذا، وتبنى الشخصية الطفل على هذه الحالة، لأنها فطرية حقيقة، وتقويمها يكون على الآباء والأمهات. اسمحوا لنا مستمعينا الكرام نستمع إلى بعض الآراء الصوتية حتى نعود لحضراتكم إن شاء الله ونكمل ما تبقى من الحديث.
مستمعينا الكرام بأوسط الإذاعة العربية، طبعا من الواضح أن جود بالكرم والسخاء من الصفات المكتوبة التي يجب أن يتحلى كل الأشخاص بها. فإذا اهتم الوالدان بهذه المسألة سوف يتربى طفل على صفات حميدة ويبتعد عن البغض. من المؤكد أن الأطفال يتعلمون كل شيء بسهولة، فهذا الطفل بمثابة أرض خسيبة ينبت فيها كل ما زرع بها، كما أن الأطفال لا ينسون ما تعلموا في المدرسة والأسرة طوال حياتهم، فذاكرة الأطفال مستعدة لقبول كل المعلومات والصفات الحميدة أو رزيلة. فمن الأفضل أن نربى أطفالنا منذ الصغر على هذه القيم الراقية ونعودهم على ممارسة السخاء عبر بذل الأموال والإعفاء عن خطايا الآخرين ومساعدتهم بكل ما يتعلق بهذا الشؤون. وينطبق عكس ذلك أيضا على العام. عادة ما إن الأطفال الذين لديهم والدان بخيلان فإنهم قد يرثون هذا الصفات منهما و تؤثر هذه الرزيلة على سلوكهم الفردي والاجتماعي، فعندئذ لا يتحرك المجتمع نحو الازدهار. فيجب أن نعرف أيضا أن السخاء من أخلاق الأئمة المعصومين عليهم السلام، الإمام حسن المجتبى عليه السلام قدوة حسنة يهتز بها، وعلينا أيضا أن نتمسك بهذه القدوة المميزة التي تنير درب حياتنا بنوره البهاء. فشكرا جزيلا لكم. فاطمة من تهران.
بسم الله الرحمن الرحيم. اشتهر الإمام الحسن بن علي السبط المجتبى عليه السلام بكرمه وسخائه وجوده بنحو يتميز عن سائر الكرماء والأسخياء، حتى عرف بكريم أهل البيت عليهم السلام، وكان لديه مضيفا إلى جنب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله يكرم فيه الضيوف والزوار الوافدين لزيارة قبر جده صلى الله عليه وآله. وقد أعاد الإمام الحسن خلال فترة إمامته مفهوم أهل البيت إلى نصابه الحقيقي بعد أن جهد الأمويون على تمويهه، فجندوا الأقلام المأجورة والرواة المأجورين ليوحون للمسلمين أن بني أمية هم أهل البيت وأهل بيت الرسول. لذلك كان الإمام الحسن له هيبة ومحبة لدى قلوب المسلمين، وكان عندما يخرج ينقطع الطريق للنظر إلى سبط رسول الله، حتى أنه عندما استشهد خرجت المدينة عن بكرة أبيها لتشيعه سلام الله عليه. وروي عنه أنه شاطر الله ماله 3 مرات في حياته. نعم، إنه تربى على يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي كان يصلح الأرض والضياع ويحفر الآبار ويوصيفها قربة إلى الله، وأنه ابن الزهراء البتول عليه السلام التي هي وأهل بيتها تصدقت بما لديها للمسكين واليتيم والأسير، مؤثرين على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة، إضافة إلى أنه هو الحكيم وابن الحكماء، المهم أن لا يملكك شيء، وهذا هو معنى الزهد بعينه، طبيعة الحال مع الحكمة واليقين بالخلاف. وشكرا لكم. غالب من طهران.
الثناء والتقدير لأختنا فاطمة من العاصمة طهران، وكذلك للسيد غالب، حيث استمعنا إلى صوتهما ومشاركتهما في هذا البرنامج، وبارك الله بهما وبكم السمعين الكرام لحسن متابعتكم. طيب، ننتقل ولنرحب بضيفنا الذي التحق بركبنا، سماحة الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي وأستاذ الحوزة العلمية من لبنان بيروت. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الفاضل.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
الله يبارك فيكم ونشكركم جزيل الشكر لكرم العطاء والحضور معنا في هذا البرنامج سيدي الكريم. ونحن نعيش في هذه الأيام ذكرى استشهاد الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه كريم أهل البيت عليه أفضل الصلاة والسلام، ونتحدث عن أبنائنا كيف نعلمهم على الكرم والسخاء. لأطرح لكم في البداية شيخنا الفاضل مسألة مفهوم الجود والسخاء، كيف نعرفه؟ هل هذا المفهوم مادي فقط وهل له حدود؟
نعم طبعا عندما نتحدث عن الجود والسخاء هو نتحدث عن إحدى قيم الدين التي طبعا هي مبعث الفخر ومبعث التهذيب للنفس والتربية. نعم. باعتبار أن النفس الإنسانية لو لم تعود على الجود والعطاء فيمكن أيضا فيها قابلية على الإمساك وعلى ما يعبر عنه كما هو معلوم مقابل الجود والعطاء هو البخل والمنع. ولذلك طبعا النفس الإنسانية طالما هي لها القابلية طبعا حسب خلقتها التكوينية وحسب ما أعطاها الله سبحانه وتعالى من القابلية للأمرين، أن القابلية للنفس الإنسانية يمكن أن طبعا تعود على البخل وعلى الطمع وعلى المنع، وطبعا يمكن أيضا أن تعود على الجود والعطاء. ولذلك نحن عندما طبعا نرجع إلى القيم الدينية التي طبعا هي هذبت النفس الإنسانية وعلمتها على أن تعطي وأن تكون طبعا يعني في هذه الحياة تقدم ما يمكن أن حتى تحتاج إليه. ولذلك حتى الجود والعطاء له درجات وله مراتب.
نعم.
ويمكن أيضا للكرماء أن يتفوق بعضهم على بعض. وكما تفضلت أستاذنا العزيز فعلا أن يعني الجود والعطاء هو من القيم الإسلامية التي طبعا ليس فقط هي بالمعنى المادي، لأنه كما تفضلت يعني يمكن أن يكون الإنسان بعض الأحيان يمكن أن يعطي وأن يعني أن يوهم الناس.
نعم.
يعني يمكن حتى البخيل في بعض الأحيان أو بعض الرجال السياسة أو بعض حتى الحكام والسلاطين يمكن أن يستعملوا هذا الأسلوب أسلوب العطاء، ولكن تكون لهم غايات ومآرب وتكون لهم يعني سياسة معينة. وهذا معاوية عليه اللعنة كان طبعا يشتري ذمم الناس ويشتري دين الناس بالدراهم والتمانير.
نعم.
ولكن هذا لا يسمى عطاء ولا يسمى كرما. الكرم كما ورد الروايات هو الذي يكون بلا مسألة، وطبعا يكون منطلق من خلال حب الخير للناس ومساعدة الناس، وأن يكون أيضا بأن يكون في سبيل الله لأمر الله سبحانه وتعالى.
طيب.
لذلك كما تفضلت الكرم هو ليس فقط أمرا ماديا شكليا، وإنما هو يعني تحكمه الأمر النفسي العبادي التوجه النفسي الذي يمكن أن ينطلق منه الإنسان لأجل العطاء والكرم.
نعم. ما هي أهمية وجود شخصيات كالإمام المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام المعروف بكرمه وسخائه والاقتداء به كي ننمي هذه الصفة لدى أفراد أسرتنا ولدى أطفالنا تحديدا؟
نعم نعم، يعني طبعا الإمام الحسن عليه السلام هو نموذج من منقبة وهذه المكتمة وهي
طبعا. طيب يبدو أن الصوت بدأ يتقطع والاتصال بدأ يسيء، لا يصلنا صافيا وطيبا حتى نفهم من الكلام شيء. نعاود الاتصال بسماحة الشيخ جعفر عساف حتى يتسنى لنا الكلام معه، وقد وصلنا إلى حياة الإمام المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام المعروف بكرمه وسخائه، ونحن نريد أن نقتدي به كأسر. كيف يمكننا للآباء والأمهات أن يأخذوا هذه الشخصيات الطيبة في ديننا الإسلامي وفي مذهبنا مذهب أتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لكي يعلموا الطفل ويرسخوا لديه هذا المفهوم، مفهوم العطاء والجود والسخاء، وبطبيعة الحال دور الأسرة يكون مهم حقيقة في السنوات الأولى من حياة الطفل، حيث لا بد من الخطوات الفعالة هذه، ولا بد من الخطوات الواعية لترسيخ عادات الكرم لدى الطفل، وأتاحت الفرصة للطفل أن يساعد حقيقة في بعض الأمور حتى تتجذر هذه الحالة. نعود إلى الشيخ جعفر عساف. سماحة الشيخ، نحن معكم وكنتم تتحدثون عن حياة الإمام المجتبى. نعم، عليه السلام. تفضلوا. نعم.
عذرا
الله يبارك فيك. لا استغفر الله.
الإمام الحسن عليه السلام طبعا تحل بهذه القيمة الكبيرة في الإسلام التي هي منقبة عظيمة، وعرف بالسخاء والكرم، وحتى جلس ألقاب الإمام الحسن عليه السلام.
نعم.
فإذا الإمام الحسن عليه السلام كريم أهل البيت عليهم السلام، وطبعا الكريم الإمام الحسن، كرم الإمام الحسن ليس هو عبارة عن إعطاء جزء من ماله، لأن تعرف بعض الناس ممكن أن يعطي شيئا من جزء من ماله ويحتفظ بالقدر الأكبر لنفسه، يعني يمكن أن يكون الإنسان لديه كمية كبيرة من المال ويعطي الفائض أو يعطي نسبة من ماله. الإمام الحسن عليه السلام كان يخرج من ماله، ويقال خرج عدة مرات من ماله، يعني بحيث أنه لم يعد يملك شيئا في أمواله، ولذلك عرف بهذا اللقب كريم أهل البيت عليهم السلام. وطبعا الكرم أستاذنا العزيز الذي تحل به الإمام الحسن هو يدل على هذه النفس العزيزة الكبيرة، لأن الكرم حتى في مورد يعني من الروايات أنه يجمع محاسن الفضائل، وأن البخل والشح يجمع مساوئ الأخلاق كما ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأنه عادة يعني الكريم عادة يعرف في خلقه الحسن، يعرف بمحبته للناس، لأن الكرم عادة ينطلق من هذا المعنى.
نعم.
يعني هو لأجل نعم. محبة عطية على الناس، لأجل أنه لأجل التسامح النفسي، يعني النطيب نفسي. ولذلك لاحظ أن يعني الكرم هو عبارة عن طيب النفس، هو عبارة عن محبة الناس، هو عبارة عن اللطف بالناس، بينما البخل يعني والعياذ بالله كما ورد عن أمير المؤمنين أنه يجمع مساوئ الأخلاق. ولذلك في كثير من الأحيان أن البخيل هو غالبا ما يخشى إلى الكذب، يعني يكذب، يستعمل الكذب، يستعمل يكره الناس، لا يحب الناس، لا ينصف بالناس. ولذلك ورد عن أمير المؤمنين كما قلت أن الكرم هو
نعم
طيب حتى
جيد. أنا أشكر جزيل الشكر سماحة الشيخ جعفر عساف مرة أخرى. الصوت بدأ يتقطع، أودعه في هذه اللحظات. الباحث الإسلامي وأستاذ الحوزة العلمية من بيروت كان معنا وشارك معنا في هذا اللقاء، جزاه الله خير الجزاء بظروف صعبة، ولكن تحدث إلينا عن مفهوم الكرم والسخاء في حياة الإمام المجتبى وكيف نعلم أبنائنا على هذه الصفة. نتوقف عند هذه الفقرة الإنتاجية مستمعينا الكرام، ولنا عودة إن شاء الله لاستجماع أطراف الحديث.
إشارات تربوية. أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الفقرة، حيث سنقدم بعض المقترحات للأمهات في كيفية تعليم أطفالهن الكرم والسخاء. عزيزتي الأم، أولا اقرأي معه كتابا عن العطاء والمشاركة، فالوسيلة الأكثر تأثيرا في صغار السن هي القراءة. اشرحي لهم بوضوح معاني كلمات مثل العطاء والمشاركة وتقاسم الأدوار وقصص عن كرم وعطاء أئمتنا الأطهار سلام الله عليهم. ثانيا كوني القدوة. يقول الخبراء إنه لا يمكنك أن تطلبي من طفلك أن يكون كريما ويشاطر الآخرين ما لم تكوني قدوة وتنفذ هذه الأمور قبله وأمامه. لهذا السبب يجب أن تبادري إلى المشاركة وإظهار المثل الصالح لأطفالك. ثالثا علمي طفلك كيف يتصرف مع هذه الأمور ولمن يعطي أشياءه. واضبي مع طفلك على تفقد خزاناته ومساعدته على فرز الأمور التي لم يعد بحاجة إليها أو لم يعد يريدها. يمكنك أن تساعديه في تعريفه إلى المؤسسات الخيرية التي تعرفينها أو أن تصطحبيه شخصياً ليتبرع بها ليشعر كأنه قام بالإنجاز وحده.
نعم، شكرا جزيلا لحبتنا الأفاضل حسن الاستماع إلى لقائنا هذا، كيف نعلم أبنائنا الكرم والسخاء. تحدثنا حقيقة عن إمامنا المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام وكيف تربى في أسرة كانت تطعم الطعام على حب الله سبحانه وتعالى مسكينا ويتيما وأسيرا، وإنما نطعمكم لوجه الله الآية القرآنية، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرينا. كانت هذه النتيجة للعطاء والصدقة والجود الذي تربى عليها الإمام المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام لكي يكون هكذا ويحمل هذه الشخصية الكريمة التي تتميز بعطائها وسخائها. إذن هذه القصة وهذه المسألة خير مثال للآباء والأمهات فيما يخص بترسيخ مسألة الجود والعطاء والكرم لدى الأطفال. لقد حظنا الإسلام على فعل الخيرات والعطاء والتكافل، تبرز إنسانية الإنسان في وجهها المشرق الذي يملأ الحياة سعادة وألفة وطمأنينة، والمجتمع المتواد والمتراحم والمعطاء الذي يضحي أفراده في سبيل الآخرين، يعطون من أوقاتهم وجهدهم وإمكانياتهم في سبيل رفع الحرمان ومساعدة الآخرين. المجتمع الذي يعيش بالفعل روح الإسلام في الدعوة إلى الخيرات ونشر المحبة والتآلف، وبذلك يتعزز وضع المجتمع ويتم تقوية الأسس في المجتمع وتتكرس العلاقات الإنسانية فيه بأحسن صورها وأصدقها نبلا. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: أولئك يسارعون في الخيرات لأنهم ارتكزوا في حياتهم على القاعدة الصلبة التي ينطلق منها كل خير، وهي الإيمان بالله سبحانه وتعالى والخوف منه والمحبة والوجل من المصير في يوم الحساب. كل فرصة الإنسان ينتهزها لعمل الخير، لئلا تفوته هذه الفرصة، لئلا تفوته سعادة الطاعة ونتائجها السعيدة، فيسارعون فيها وهم لها سابقون. ولا بد لنا من أن نربي أنفسنا على أن نكون كالشمس، كما يقول السيد المسيح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام: تطلع على البر والفاجر كالينبوع يتدفق، لأنه لا يعرف إلا أن يعطي الماء لمن يريد أن يشرب من دون النظر في هوية الشارب. فلا بد لنا أن نأخذ هذه الأمور ونلاحظ وندقق على المراحل العمرية الموجودة لأطفالنا حتى نرسخ لديهم هذا المفهوم والسخاء والعطاء. على الأب والأم مستمعينا الأكارم، عندما تحدثنا وقلنا أنه خلال السنوات الثلاث الأولى أو الأربعة الأولى تترسخ هذه الصفة الأخلاقية الطيبة لدى الطفل، إذا عصى الطفل أمرا أو طلبا من أمه وأبيه لا يجب أن نجبره على فعل ذلك، لكن على الأب أن يتصرف بجدية شديدة، أن يتجه إلى تنفيذ الفعل المطلوب في تصرفاته هو، ويعلن أنه كان سيفعله بطريقة أفضل لو ساعده ابنه الصغير في أداء هذا العمل. الأب والأم بمثل هذه الأقوال يستثيرون همة الطفل، وهذه طريقة فعالة لتوليد العاطفة الإنسانية ومد يد المساعدة للآخرين عندما يحتاجونها. صلوات الله وسلامه على إمامنا المجتبى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا في هذه الدنيا زيارته إن شاء الله وفي الأخرى شفاعته. وصلنا إلى نهاية لقائنا أحبتي الكرام، نشكر لكم حسن المتابعة، طيب الإصغاء وكرم البقاء حتى نهاية هذا اللقاء. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
النفس حقك أن تجزعي، ويا عين إياك أن تهجعي، أيا نفس حقك أن تجزعي، ويا عين إياك أن تهجعي، ويا أذني إن دعاك الهوى فإياك إياك أن تسمعي، ويا أذني إن دعاك الهوى فإياك إياك أن تسمعي، وبالله يا جفن عين القريح ضرج بفيض الدماء أدمعي، يا نفس حقك أن تجزعي، ويا عين إياك أن